والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضي. كلامنا ما إذا عرض له في أثناء الصلاة مثلا ما يوجب الشك في صحة صلاته أو بطلانها، فهل يجوز له، هل يمكنه استصحاب الصحة، البناء على صحة الصلاة باستصحاب الصحة أو لا؟ الكلام في هذا واضح. المصنف ذكر سابقا استشكل على استصحاب الصحة وذكر تفصيل تقدم الحديث عنه. الآن يقول: قد يتمسك باستصحاب آخر لإثبات صحة الصلاة عند الشك في صحتها، وهو استصحاب حرمة القطع، أو قل بعبارة أخرى استصحاب وجوب المضي في الصلاة، لأن المكلف قبل الشك، قبل عروض الشك، كان يحرم عليه قطع الصلاة، كان يجب عليه المضي في ماذا؟ في الصلاة. الآن بعدما عرض له ما يوجب الشك فيستصحب حرمة القطع المتيقن سابقا أو وجوب المضي المتيقن شنو؟ سابقا. واضح هذا استصحاب. قال: وربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد، يعني مهما كان الشك في الفساد، الشك في من جهة وجود القاطع، وجود المانع، قاطعية الموجود، مانعية الموجود، كل هذه الأنحاء يتمسك لإثبات الصحة فيها باستصحاب حرمة القاطع ووجوب المضي. هذا الاستصحاب المقترع في المقام. مصنف يستشكل في هذا، في أنه يقول هذا الاستصحاب لا يمكن الاعتماد عليه، وذلك لأن حرمة القاطع أو وجوب المضي كحكم شرعي موضوعه العمل الصحيح، وهذا واضح جدا، لأنه أي شيء يحرم قطعا، العمل الصحيح، وإلا العمل الفاسد لا يحرم قطعا. العمل الصحيح هو الذي يجب المضي فيه وعدم قطعه، وأما العمل الفاسد فليس كذلك. إذن موضوع حرمة القطع هو العمل الصحيح، فلا بد من إحراز صحة العمل حتى نثبت له ماذا؟ حرمة القطع ووجوب المضي. والمفروض أننا في المقام نشك في ماذا؟ في صحة العمل، يعني نشك في تحقق موضوع الحرمة. ومن الواضح أنه لا يمكن إثبات الحكم حتى بالاستصحاب إلا بعد إحراز ماذا؟ موضوع الحكم. واضح. قال: وفيه أن الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة، والمفروض شنو في المقام؟ الشك في الصحة، لأنه لا يحرص صحة العمل بل يشك في صحة هذا العمل، فكيف يمكن إثبات ماذا؟ حرمة القاضي أو وجوب المضي. وربما يتمسك، دليل آخر، ربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. خب، تقريب الاستدلال بهذه الآية واضح أن الآية تنهى عن إبطال العمل، فالمكلف الشاك يحرم عليه ماذا؟ إبطال ما بيده من العمل، ومعنى ذلك هو أنه يبني على صحة العمل ويكمل هذا العمل الذي بيده، وهذا دليل على ماذا؟ على صحة العمل مع الشك في صحته وبطلانه. هذا أيضا دليل آخر. المصنف يقول أن هذا الدليل تقدم سابقا ومفصلا، بحث هذه الآية المصنف تقدم سابقا أن الآية لا تدل على هذا المطلب في بحث إصالة البراءة، هناك ذكر بأن الآية لا يمكن الاستدلال عليها في المقام، بها في المقام، وذكر وجوه، من جملة هذه الوجوه أن الآية ظاهرها هو النهي عن إبطال العمل بعد الفراغ عنه، واستدل بروايات في مقام تفسير الآية على ما تخطر تنهى عن الشرك بعد العمل أو الكفر، باعتبار أن الشرك بعد انتهاء العمل يكون شنو؟ يكون موجب لبطلان الأعمال السابقة، وكذلك الكفر. فهي تنهى عن إبطال العمل بعد الفراغ شنو عنه، وإن هذا من محل الكلام الذي هو إبطال العمل ورفع اليد عنه في أثنائه لا بالشرك والكفر بعد العمل. هذا وجه ذكر سابقا. من جملة الوجوه التي ذكرها سابقا هو أنه يلزم من الالتزام بمضمون الآية تخصيص الأكثر، لأن أكثر الأعمال لا يحرم إبطالها، واضح؟ لا يحرم إبطالها ورفع اليد عنها، فالالتزام بحرمة الإبطال بمضمون الآية هذا يوجب تخصيص الأكثر. لماذا؟ لأنه ما يبقى تحت الآية إذا التزمنا بمضمونها هو أعمال جزئية من قبيل الصلاة وأمثال الصلاة، وإلا أكثر الأعمال هي شنو؟ لا يحرم إبطالها ولا يجب المضي ماذا فيها. قال: وقد بينا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في إصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشك في الشرطية، وكذلك هذا هم دليل آخر يضيفه، وكذلك التمسك بما عداها من العمومات المقتضية للصحة. يقول نفس الكلام يأتي فيما لو تمسك أحد بعمومات أخرى واضح غير الآية تكون مقتضية علما لصحة العمل، ومثل لذلك من قبل المحشين بقوله تعالى: لا تعاد الصلاة، والحديث المعروف أنه لا يعيد الصلاة فقيه مثلا، وأمثال هذه العمومات التي قد يستدل بها على صحة العمل. لا تعاد الصلاة، هذه صلاة لا تعاد، إلا من ماذا؟ إلا من أربعة، والشك في المقام ليس من الأربعة، وإنما الشك فرض في شيء آخر غير الأربعة اللي هي تعد من الأركان. ومقتضى حديث لا تعاد هو أن الصلاة لا تعاد ويكتفى بها بالرغم من الشنو؟ من الشك. مصنف يقول أن نفس الجواب الذي أجبنا به عن الاستدلال بالآية الشريفة لا تبطلوا أعمالكم نفسه يرد على الاستدلال بهذه الأدلة والنصوص المقتضية للصحة، والوجه في ذلك هو ما ذكرنا من أن حديث لا تعاد يصحح العمل عند الشك بعد الفراغ شنو؟ بعد الفراغ عنه. واضح أنه عندما يشك الإنسان في صحة الصلاة بعد الفراغ منها حينئذ الشك لا تعاد شنو؟ يصحح تلك الصلاة، إلا إذا كان الشك في 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 الأمور الأربعة المذكورة فيها. في غير الأمور الأربعة الشك بعد الفراغ من العمل لا يعتنى به. واضح؟ وأين هذا من محل الكلام؟ نحن لا نتكلم عن ماذا؟ عن الشك بعد الفراغ من العمل، وإنما نتكلم عن الشك في الصحة والبطلان في أثناء العمل، ولذا لا يصح الاستدلال بهذه النصوص أيضا. قال: وكذلك التمسك بما عداها من العمومات المقتضية للصحة. هذا تمام الكلام في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب. التنبيه التاسع من تنبيهات الاستصحاب يتعرض فيه المصنف إلى جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الاعتقادية يسميها، في الأحكام الاعتقادية التي يطلب فيها الشنو؟ الاعتقاد للعمل. هناك أحكام شرعية يطلب فيها العمل كالأحكام المعروفة، وهناك أحكام شرعية يطلب فيها شنو؟ الاعتقاد، يسميها بالأحكام الشرعية الاعتقادية، كالاعتقاد بالنبوة، الاعتقاد بالفروض التوحيد، الاعتقاد بهذه المسائل الاعتقادية، بالبرزخ، بالمعاد، إلى آخره. يطلب من المكلف فيها الاعتقاد فقط، ليس هناك عمل يترتب على ذلك، وإنما المطلوب فيها هو الاعتقاد. هل يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية الاعتقادية أو لا؟ هذا التنبيه يتعرض للبحث عن جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الاعتقادية. يقول أنه لا فرق في المستصحب الذي يجري فيه الاستصحاب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية من قبيل عدالة الزيد، طهارة هذا الماء، نجاسة هذا الثوب، وأمثال هذه من يسمى بالموضوعات الشنو الخارجية التي يتعلق بها عادة حكم شنو جزئي لا كلي. مو الحكم الكلي لا يتعلق بالموضوع الخارجي المتشخص في الخارج، واضح؟ الموضوع الخارجي المتشخص في الخارج يتعلق به حكم شنو جزئي بمقداره. هذه يجري فيها الاستصحاب بلا إشكال. لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية، أيضا يجري فيه الاستصحاب. يقول كما في مثل كلمات الصعيد، الوطن، هاي الألفاظ اللغوية يجري فيها الاستصحاب. كيف يجري الاستصحاب؟ كيف يجري؟ بأن نستصحب ماذا؟ أفرض الصعيد مثلا كانت موضوعة علما لأفرض مطلق وجه الأرض، الآن نشك في أنه هل لا زالت كذلك أو ماذا؟ أو تبدلت في عصر النص عندما وردت كلمة الصعيد في القرآن أو وردت في السنة النبوية، نشك أنه هل هي باقية على معناها اللغوي أو تغيرت من معناها اللغوي، فنستصحب بقاها على معناها شنو اللغوي. يقول هنا هم يجري الاستصحاب طبعا على كلام في أن هذا استصحاب أو إصالة عدم الناقل أو شيء آخر. سلم مصنف ليس ناظر إلى ماذا، إلى تحقيق ذلك، وإنما في الجملة يقول أن الاستصحاب يجري في ماذا، في فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات اللغوية. زين. أو الأحكام الشرعية، هذا هم واضح يجري في الحكم الشرعي نفسه، نفس الحكم الشرعي إذا كنا على يقين به سابقا وشككنا فيه نستصحب الحكم الشرعي، وهذا هو الاستصحاب في الشبهات الشنو الحكمية الذي هو المقصود الأساسي في هذا البحث. أو الأحكام الشرعية العملية، يعني في قبال ماذا الاعتقادية التي سيأتي الحديث عنها، الأحكام الشرعية شنو التي يطلب فيها العمل، أصولية كانت أو فرعية. يقول هاي الأحكام الشرعية العملية التي يطلب فيها العمل لا فرق بين أن تكون فرعية من قبيل وجوب الصلاة، حرمة الغيبة، وجوب الحاج إلى آخره، وبين أن تكون مسائل شرعية. قولوا يا أحكام شرعية شنو أصولية أيضا يطلب فيها العمل من قبيل وجوب العمل بخبر الثقل، هذا حكم شرعي بلا إشكال، عملي مو يطلب فيه العمل مو الاعتقاد، لكنه يدخل في ماذا، في الأصول، لا يدخل في ماذا، في الأحكام الشرعية شنو الفرعية. زين. هذه يقول لا إشكال في جريان الاستصحابي فيها، أو الأحكام الشرعية العملية أصولية كانت أم فرعية أو فرعية، وأما الشرعية الاعتقادية. أما إذا جئنا للأحكام الشرعية التي يطلب فيها الاعتقاد للعمل، فهل يجري فيها الاستصحاب أو لا؟ هذا محل الكلام. فلا يعتبر الاستصحاب فيها، هذا حكم من المصنف، هذا هو رأي المصنف أنه لا يجري فيها شنو الاستصحاب، الاستصحاب فيها لا يجري ولا يعتبر، لأنه يعلل ما هاي الفتوى مالته مدركها شنو، يقول لأنه إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا حكم عملي كان معمولا به على تقدير اليقين به، والمفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك. الآخر العبارة. دليل المصنف على عدم جريان الاستصحاب وعدم اعتباره في الأحكام الشرعية الاعتقادية، دليله هو هذا، أن الاستصحاب إما أن يؤخذ من باب الأخبار، وإما أن يكون من باب شنو، من باب الظن. موشي المبنيان المعروفان المتقدمان سابقا، إما هو حكم تعبدي مأخوذ من النصوص والأخبار، وإما هو أشبه بالإمارة، يعني الاستصحاب حجة. لماذا؟ مو للأخبار، وإنما لأنه يفيد شنو، الظن. واضح، كما هو مبنى القدماء كما يقولون. يقول إن كان مأخوذا من الأخبار الاستصحاب، الأخبار مؤداها هذا، مؤدى أخبار الاستصحاب هو إبقاء ما كان على ما كان، موجي هذا مؤدى الأخبار، أن الشيء الذي كنت على يقين به سابقا إذا شككت به لاحقا فلا بد من البناء على ماذا؟ على بقائه وعدم نقضه وعدم رفع اليد عنه. هذا مضمون الأخبار. واضح. في المسائل الاعتقادية، في المسائل الاعتقادية الحكم الشرعي فيها كيف يكون؟ من الواضح أنه في الأمور الاعتقادية في أصول الدين ومتفرعات أصول الدين، الحكم الشرعي فيها هو عبارة عن وجوب الاعتقاد بالشيء الفلاني عند اليقين به، مو؟ وأما إذا كنت شاكا من البداية في الشيء الفلاني ما له معنى أن يتوجه لك حكم بوجوب شنو؟ بوجوب الاعتقاد. عندما تكون على يقين من وجود عالم يسمى بعالم البرزخ يجب عليك شنو؟ الاعتقاد به. عندما تكون على يقين من 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 حساب منكر ونكير بعد الموت مثلا يجب عليك الاعتقاد به، وهكذا في سائر المسائل الاعتقادية. إذن الحكم الشرعي الثابت سابقا واضح إنما هو عبارة عن وجوب الاعتقاد على تقدير شنو، اليقين بالشيء. هذا هو الحكم الشرعي المتيقن سابقا. واضح. يقول هذا ما له معنى أن يجري الاستصحاب، لأن المفروض أن المكلف الآن هو شنو، هو شاك في الشيء في هذا المطلب. يعني متى نحتاج إلى الاستصحاب؟ إذا شككنا. واضح. إذا شككنا وعند الشك لا معنى لوجوب الاعتقاد، لأن الاعتقاد يحتاج إلى يقين، ومع الشك وانتفاء اليقين الاعتقاد يصبح غير ممكن، فلا معنى لتكليف المكلف بماذا؟ به، بواسطة الاستصحاب. ومن هنا يظهر الفرق بين الحكم الشرعي الاعتقادي وبين الحكم الشرعي الفرع العادي. أنا على يقين من طهارة هذا الثوب سابقا، الآن أشك في طهارة هذا الثوب سابقا، ماكو مانع أن الشارع مع فرض الشك يقول ماذا؟ ابني على من؟ على طهارة هذا الثوب. ليش؟ لأن المطلوب في الأحكام الشرعية هذه هو العمل، وماكو مانع أن الشارع يقول لي في ظرف الشك اتعمل نفس ما كنت تعمله في ظرف اليقين، ماكو مانع من هذا، اكو مانع منه؟ ماكو مانع. لكن الحكم الشرعي الاعتقاد المطلوب به الاعتقاد، والاعتقاد غير ممكن الا باليقين، فمع فرض الشك ينتفي اليقين فلا يمكن الاعتقاد. واضح التعليل؟ قال لانه إن كان من باب لأنه الضمير في لأنه على من يعود استصحاب، إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها أي الأخبار إلا حكم عملي كان معمولا به على تقدير اليقين به. قل مضمون الأخبار هو هذا اللي قلناه، ابقاء ما كان على ما كان، ابقاء ماذا؟ ابقاء حكم كان معمولا به سابقا على تقدير شنو؟ اليقين به، وهو وجوب الاعتقاد. عبارته يعني اكو بيها قصور في اداء عن اداء المطلب. والمفروض ان وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند شنو؟ عند الشك. وجوب الاعتقاد، وجوب الاعتقاد مطلقا، وجوب الاعتقاد على تقدير اليقين هذا لا يمكن أن نثبته في ظرف الشنو؟ في ظرف الشك. واضح هذا؟ ومن المفروض، والمفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك. لماذا؟ لزوال الاعتقاد، يعني لزوال اليقين الموجب لزوال الشنو؟ لزوال الاعتقاد وعدم التمكن منه. هذا مقصوده، في ظرف الشك يزول ماذا؟ يزول اليقين، وإذا زال اليقين يزول الاعتقاد، يعني لا يمكن الاعتقاد. والمفضل فلا يعقل التكليف، فإذا زال اليقين ولم يمكن الاعتقاد على تقدير اليقين يصبح غير ممكن، فلا يعقل التكليف به، فما يعقل إثباته في ظرف الشك بالاستصحاب. يعني معناه لأن إثباته بالاستصحاب معناه يقول لي يجب عليك الاعتقاد في حال الشك، وهذا غير ممكن للمكلف. هذا إذا كان الاستصحاب مأخوذ من الأخبار. وأما إن كان من باب الظن، إذا كان الاستصحاب من باب الظن زين، قد واحد يقول شنو المانع أن يجب الاستصحاب في الأحكام الشرعية الاعتقادية بأن يشك المكلف في ثبوت حكم اعتقادي ويحصل له ظن ببقائه فيكون حجة؟ يعني الاستصحاب ما يحتاج إلى أكثر من ماذا؟ من الظن ببقاء ما كان متيقنا به، لأن الاستصحاب من باب شنو؟ من باب الظن. فإذا أفاد الظن يكون هذا الظن مثلا حجة فيبني عليه. واضح؟ مصنف يناقش يقول أولا، أول مناقشة يقول فهو مبني على اعتبار الظن في أصول ال، واضح، مبني على أن نلتزم بحجية الظن في ماذا؟ في أصول الدين. والحال أن الظن كما هو المعروف ليس حجة في ماذا؟ في أصول، فكيف يمكن أن نثبت حكم يرتبط بأصول الدين بيش؟ بالاستصحاب المأخوذ من باب الظن مو من باب التعبد. قال فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين، هذا أولا. ثانيا يقول بل ترقي، بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي. هذا الترقي يقول بل يمكن إنكار حصول الظن، أليس الاستصحاب بحسب الفارض من باب إفادته الظن حجة يكون؟ مو قاعد نفترض هذا، فهذا يتوقف على أن يكون الاستصحاب في المسألة الاعتقادية مورث للظن ببقائها حتى يكون يجري فيه الاستصحاب من باب الظن. يقول والحال أنه لا يحصل ظن بالبقاء فيما إذا كان المستصحب من المسائل عقائدية ثابتة بالعقل، لاحظوا ياي، أو بالنقل القطعي. قل ظن ما يحصل أصلا. عندما يكون المسألة العقائدية ثابتة بالعاقل بقطع النظر عن الناقل، لا تثبت بالناقل وإنما تكون من المسائل المرتبطة بالتوحيد والنبوة، هاي ما لا معنى نثبتها بيش بالناقل، ولا يلزم الدور وأمثاله، هاي يكون نثبتها بيش بالعاقل، معاد التوحيد النبوة إلى آخره، لابد من إثباتها بالعاقل هذه. أو مسألة اعتقادية ثابتة بالنقل القطعي، بالنقل القطعي الذي لا شك فيه، واضح. افرض المعاد ثابت بالنقل القطعي بلا اشكال، يقول فيما اذا كان المستصحب من هذا القبيل اذا شكينا به لا يمكن ان يحصل ظن شنو ببقاء. هاي الدعوة واضحة، الدعوة ظن لا يحصل، فكيف يجري فيه الاستصحاب المعتبر من باب افادته الظن؟ هاي الدعوة، خذ دليل شنو على هاي الدعوة، لماذا لا يحصل ظن بالبقاء في هذه المسائل الثابتة بالعقل او الثابتة بيش بالنقل القطعي؟ مصنف انها عبارته بيها قصور كما نبه عليه. واقع المطلب هو هذا، أن المسألة العقائدية إن كانت ثابتة بالعقل تدخل في باب الأحكام العقلية، وتقدم سابقا في تنبيه مستقل من قبل المصنف أن الأحكام العقلية ما يعقل الشك فيها أصلا، لا يعرضها الشك المسألة العقلية، ما يتصور فيها الشك، لأنه إن كانت حيثيات الحكم العقلي موجودة فهناك قطع بثبوته، وإن كانت منتفية كلا أو بعضا فهناك قطع بماذا؟ بعدم هذا الحكم. أما أن العقل يشك في حكمه، هو الحاكم ويشك في بقاء حكمه، هذا ما له معنى. ليش؟ لأنه ملاكات الحكم وحيثيات الحكم هو بيده، هو أدركها، فهو إما أن يدرك بقاءها فيحكم بها حكما قطعيا، أو يدرك انتفاءها أو انتفاء بعضها فهو يحكم بالعدم حكما أيضا شنو؟ قطعيا. الشك غير متصور في المقام، واضح؟ زين. هذا بالنسبة إلى الحكم العقلي. فإذا بالنسبة إلى الحكم العقلي حق المطلب أن يقال أن الاستصحاب في المقام لا يجري لعدم تصور الشك في هذه المسائل العقلية، وإذا ما صورنا الشك كيف يجري شنو؟ الاستصحاب. والحال أن الركن الأساسي للاستصحاب هو ماذا؟ الشك في البقاء. المسائل الاعتقادية الثابتة بالعقل لا يتصور فيها الشك ولا يجري فيها الشك، وبالتالي لا يجري فيها شنو؟ استصحاب. هذه المسائل الاعتقادية الثابتة بيش بالعقل، هاي نخليها على كتر. الآن نجي إلى مسائل اعتقادية ما ثابتة بالعقل، العقل لا مسرح له فيها، وإنما ثابتة بالنقل شنو؟ القطعي. لنفترض فرضا أن المعاد من هذا القبيل كما هو غير بعيد، واضح أن المعاد ثابت من هذا القبيل بالآيات القرآنية الكثيرة، عشرات الآيات عندنا تدل على ثبوت المعاد يوم القيامة. زين، هنا عدم جريان الاستصحاب ما يمكن أن نعلل بما عللنا به عدم جريان الاستصحاب في الحكم الاعتقادي الثابت بيش بالعقل. ليش؟ لأنه هنا يمكن افتراض الشك، ماكو مانع منه، لأن الحكم حكم ثابت بيش بالناقل، فإذا حكم الغير هو ماكو مانع ان انا اشك في حكم شنو؟ في حكم الغير، واضح؟ مو حكم عقلي. فاذا لا يمكن ان نقول ان الاستصحاب هنا لا يجري بنفس العله السابقه. شنو هي العله السابقه؟ كانت هي عدم عروض الشك وعدم تصور الشك، ومع عدم الشك لا معنى لجريان الاستصحاب. هاي العله في هذا الثاني، فيما لو كان الحكم الاعتقادي ثابت بالنقل القطعي ما يجري. اذا شنو، كيف نعلل عدم جريان الاستصحاب في المقام؟ التعليل هو هذا، لعل المصنف يشير اليه في عبارته التي سنقراها. التعليل هو هذا، ان الشك في بقاء الحكم الاعتقادي الثابت بالنقل الشرعي، الشك فيه انما يتصور عندما يتغير شيء من قيود الموضوع، من متعلقات الموضوع. وهذا واضح جدا، لانه مع بقاء الموضوع على حاله وبتمام قيوده لا معنى للشك. فمتى يعقل الشك؟ اذا حصل تغير في موضوع هذا الحكم بصفة من صفاته، بقيد من قيوده، بجزء من أجزاء، لابد من فرض حصول تغير. وإلا إذا لم يحصل تغير، بأن كان الموضوع باقي بتمام قيوده وشرائطه وأجزائه، إذن لا معنى لحصول الشك. فإذن لابد من افتراض التغير والتبدل، واضح وياي؟ إذا افترضنا التغير حتى يحصل شك، هنا بعد ما يجري الاستصحاب. لماذا؟ لتبدل الموضوع ولتعدد الموضوع، لأن الموضوع الذي حكم عليه بالحكم الشرعي سابقا باعتبار النقل القطعي، واضح، ليس هو الموجود فعلا في حال الشك، لأن المفروض حصول شنو؟ التبدل والتغير فيه. فإذا حصل التبدل والتغير، حينئذ يتعدد الموضوع، الوحدة القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، يتعدد الموضوع ومعه لا يجري الاستصحاب. هذا هو السر في عدم جريان الاستصحاب الثاني. المصنف ما بين هذا المطلب بشكل واضح، لكن المقصود هو هذا على ما هو المعروف بين المحشين. قال، لاحظ العبارة، قال: بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي، لأن هذا التعليل، لاحظوا، لأن الشك إنما ينشأ. الشك شلون يصير شك؟ سبب الشك شنو؟ هذا سبب الشك، إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب. لا بد من فرض التغير حتى يصير شنو؟ شك. وإذا افترضنا تغير معناه تعدد الموضوع. هذا التعليل يناسب الثاني، يعني يناسب ماذا؟ أن يكون الحكم الاعتقادي ثابت بالنقل القطعي، هذا يناسبه. يعني نسلم وجود الشك، ماكو مانع من تصور شك، لكن يتعدد الموضوع. بينما في ماذا ثبت بالعقل، أصلا الشك غير متصور في الأحكام العقلية. نعم، ايه، هو يدعي انه حتى العرف هم مات هناك يصير تغير به، هيك لا، اذا صار تغير بالعرف ما يتعدد الموضوع. لا لا لا، اقول هو يدعي انه حتى عرفا ايضا متعدد، هو لو كان متعدد بالدقة واحد عرفا هذا كلامكم يجي، هو لا بد نفترض انه يدعي انه حتى هناك تعدد بنظر شنو؟ بنظر العرف ايضا، فضلا عن الدقة والتحليل.
في يمكن شيخ نتوقف لأنه تغير ما يحصل باعتبار أنه الأول نقل عقلي والثاني نقل قطعي.
تغير في 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 ما يعتبر في مدخل ما يحتمل مدخليته، وش المانع منه حتى إذا كان قطعي؟ تغير في الموضوع. لا لا، حتى يكون حكم عقائدي، لأنه الأحكام العقائدية. لا لا، الأحكام الاعتقادية دائما هي مفروض فيها اليقين. متى يجب عليك الاعتقاد بالبرزخ؟ أحسنت. تغير مو نفس التغير، موضوع الحكم، يعني أن يختل قيد يحتمل مدخليته، يتغير قيد يحتمل مدخليته وجودا أو مدخليته عدما، فحينئذ نشك في بقاء الحكم فنستصحب بقاء الحكم. هيجي يقول مع التغير يتبدد الموضوع، يتعدد الموضوع، فلا يجب الاستصحاب. هذا إنما قيد بالقطعي باعتبار أن الأمور الاعتقادية هي لا يجب الاعتقاد فيها إلا إذا حصل يقين شنو بها. لا لا،
يتبدل
الموضوع. أحسنتم. اي وهو كذلك، لكن الجواب عنه هناك هو هذا الجواب المعروف اللي ذكره. أحسنتم. أن القيود على قسمين، قيود مقومة وقيود شنو غير مقومة. إذا كان القيد الذي انتفى ونشك في مدخليته مقوم للموضوع، معناه تعدد الموضوع، ما يجب الاستصحاب. أما إذا كانت بعض القيود غير مقومة، وهذا يعني الموضوع يبقى في حالة اتصافة بالقيد، في حالة وجود القيد وفي حالة عدم القيد، الموضوع هو ذاك الموضوع. من قبيل افرض سواد الثوب، عروض السواد على الثوب، عروض التغير على الماء، الماء هو ذاك الماء سواء تغير او شنو أو لم يتغير. الثوب هو ذاك الثوب سواء عرض عليه السواد او لم يعرض عليه السواد. هاي الصفات ليست مقومة، يعني الموضوع يبقى واحد بها. ما دام الموضوع يبقى واحد يجب الاستصحاب بالرغم من الشك. زين. قال نعم لو شك في نسخه، لو بل يقول اذا شككنا، هذا استدراك من مين يقول لي استدراك من قوله بل هو غير حاصل، مو قال ان الظن غير حاصل، هذا استدراك من ذاك. يقول نعم في حالة واحدة يمكن افتراض حصول الظن، وهو ما إذا كان الشك في بقاء الحكم وعدم بقاء ناشئ من الشك في نسخه، هل نسخ هذا الحكم أو لا. طبعا الناس ما نقدر نتصوره في أصول الدين، في التوحيد وفي النبوة وفي المعاد، ما ممكن تصور ماذا الشك في ماذا في الناس. بعض الأمور الاعتقادية ممكن تصور أنه احتمال النسخ فيها فنستصحب البقاء. يقول إذا كان الشك ناشئ من النسخ يحصل ظن بماذا بالبقاء. ليش يعلله هو؟ يقول لأن نسخ الحكم الواحد في الشريعة نادر. الشريعة باقية هي نفسها لكن ينسخ منها شنو حكم. ما نقول محال، ممكن بل قد يكون واقع، لكنه نادر جدا. فإذا جينا إلى هذا الحكم شكينا في بقائه وعدم بقائه من جهة الشك في ماذا في نسخه وعدم نسخه، لأن الحالة الغالبة أن الحكم الواحد في الشريعة الثابتة ما ينسخ، يحصل لشنو ظن ببقاء هذا الحكم، يحصل ظن ببقاء. واضح. ومن هنا يميز المصنف بين أن يكون الشك في بقاء الحكم وعدم بقاء ناشئ من الشك في نسخه هو وحده مع بقاء الشريعة، يقول هنا يحصل ظن ببقائه، يصح كلامه. أما إذا كان لا ناشئ من الشك في نسخ الشريعة كلها، هذا الحكم أشك في بقاء لأني أشك في نسخة لكن في ضمن نسخ الشريعة كلها. هنا يقول ما يحصل الظن بالبقاء، ليش؟ لأن نسخ الشرايع حسب تعبيره متعارف ليس نادر. نسخ شريعة يقول متعارف، أما نسخ حكم في شريعة يقول هذا شيء شنو؟ نادر. هاي التعارف والغلبة من هالجهة والندرة من هالجهة تجعلنا نفرق في النسخ بين أن يكون الشك في نسخ هذا الحكم وحده، لا والله يحصل الظن بماذا؟ ببقائه، ويكون الاستصحاب شنو؟ حجة مثلا، يجري الاستصحاب. وبين أن يكون ناشئ من النسخ في من الشك في نسخه في ضمن نسخ الشريعة، لا هنا ما يحصل ظن بماذا؟ ببقائه. لماذا؟ لأن النسخ الشرايع شنو؟ متعارف وحال شائع يقول هيك يدعي. لاحظوا العبارة، قال نعم لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن. الظن بماذا؟ ها؟ ظن ببقائه، ها؟ حتى يجري الاستصحاب لأنه يفيد الظن. لكن لو لم يكن احتمال النسخ بهذا القيد، لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة بهذا القيد، وإلا حتى ظن بالبقاء أيضا شنو؟ ما يبقى. ليش؟ لأن نسخ الشرائع والمتعارف كما سيأتي من احتمال النسخ ناشئا، لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة لا نسخ الحكم في تلك الشريعة. أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن بعدمه، لأن نسخ الشرائع شنو؟ شائع. فإذا شكيت في نسخ الشريعة في هذا الحكم لأني أشك في نسخ كل الشريعة ما يحصل ظن ببقاء الشريعة وبقاء هذا الحكم. ليش؟ لأن نسخ الشرائع متعارف يقول شائع. بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة فإن الغالب بقاء الأحكام. طبعا المحشين أشكلوا عليه، قال ماكو شيء نسخ الشرائع شائع، شلون شائع؟ حالات نادرة يصير بها نسخ شنو؟ الشرائع. نسخ الحكم الواحد أيضا حالة شنو؟ شائعة. على كل حال قال ومما ذكرنا يظهر أنه لو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسك بالاستصحاب لإثبات بقائها. هذا المصنف خلاه منطلق للبحث في المسألة اللي طرحها سابقا، وهنا قاعد يكملها، وهي مسألة ذاك الكتابي الذي يتمسك لإثبات صحة نبوته باستصحاب شنو؟ باستصحاب بقاء نبوته. مو شيء كان أكو صارت مناظرة بين علمانا وبين علمائهم، ويقولون بتشفت صارت بمدينة الشيخ هناك صارت مناظرة، وكان هو يستدل بالاستصحاب، يقولون أنتم تعترفون بنبوة عيسى عليه السلام أو لا؟ يقولون بل نعترف بالأشكال. إذن هذا متيقن كان نبيا وشريعته كانت هي الشريعة المقررة من السماء. قال أن شكوا، أنتم تدعون أنه شنو إجا ما ينسخها، احنا ننكر هذا، فيصير شك فنستصحب شنو بقاء الشريعة. مصنف يقول مما تقدم يظهر بطلان الاستدلال بهذا الاستصحاب لإثبات صحة النبوة السابقة. ليش؟ ليش لهذا الشيء؟ لأنه ما يحصل ظن ببقاء الشريعة. ظن ببقاء الشريعة مو استصحاب من باب الظن، قاعد نحشي عليه من باب الأخبار، وإنما يكون حجة إذا أفاد الظن. يقول ما يحصل ظن ببقاء الشريعة عندما نشك في نسخها. لماذا؟ لأن نسخ الشرائع شنو؟ شائع ومتعارف. لأن النسخ متعارف، فعندما نشك في نسخ هذه الشريعة وعدم نسخها ما يحصل عندي ظن بماذا؟ ببقاء الشريعة، بل قد يحصل ظن بماذا؟ بنسخها، باعتبار أن المتعارف هو شنو؟ مثلا نسخ الشرائع. قال وما ذكرنا يعني من عدم حصول الظن بالبقاء عند الشك في النسخ في الشريعة يظهر أنه لو شك في نصف أصل الشريعة لم يجز التمسك بالاستصحاب لإثبات بقائها، مع أنه جواب آخر عن هذا الاستصحاب اللي يتمسك بالكتاب، مع أنه لو سلمنا حصول الظن، لو تنزلنا وسلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ. هذا جواب آخر من التفتيلة، أنه لو سلمنا حصول الظن ببقاء الشريعة التي شككنا في نسخها، لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على اعتبار هذا الظن. شنو الدليل على اعتبار الظن؟ لأن الدليل على اعتبار اعتبار ظن وحجية ظن إما أن يكون الدليل عقلي أو الدليل نقلي. مو أما العقل، يقول العقل ما له مسرح في المقام ولا يحكم بحجية هذا الظن. لو حصل ظن ببقاء شريعة عيسى عليه السلام، العقل ما يجي يدرك حجية هذا الظن. واضح؟ ما له مسرح في المقام. حتى لو فرضنا يقول انسداد باب العلم، حتى مع انسداد باب العلم مع ذلك العقل ما يدرك حجية شنو هذا الظن. ليش؟ لأن العقل في باب الانسداد إنما يحكم بحجية الظن من شروطه عدم إمكان شنو الاحتياط. مو واحدة من مقدمات دليل الانسداد المنتج لحجية الظن هو عدم التمكن من، وهنا يمكن الاحتياط، يمكن أن يحتاط في المسائل الفرعية يجمع بين الشريعة يحتاط، مو كل المسائل تقتضي التكرار، بعضهم يتفقان على الحكم فيها، بعضهم الاحتياط بها واضح بالفعل أو الترك ويفعل ذلك. إذن العقل لا يمكن الاستدلال به لإثبات حجية هذا الظن حتى لو انسد باب العلم، فالعقل وخرنا على كتب. الناقل أخبار الاستصحاب تدل على حجية هذا الظن، يقول هذا ما له معنى، يلزم من الدور الاستدلال به. احنا كلامنا اولا ان الشريعة ثابتة او مو ثابتة، واضح؟ بعدنا هو نزاعنا في هذا، لا نقول هم ذولاك يقولون شريعتكم مو ثابتة، شريعتنا هي الثابتة، واضح؟ احنا في مقام المخاصمة وياهم ما له معنى نستدل بالاخبار الواردة شنو عدنا الدالة على حجية الاستصحاب، يعني حجية الظن الحاصل من الاستصحاب بناء على اعتباره من باب الظن. واضح؟ اذا لا دليل على اعتبار هذا الظن لا من العقل ولا من الناقل. زين، يقول ولو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ لعدم مساعدة العقل عليه، وإن انسد باب العلم لإمكان شنو احتياط في المسائل الفرعية، يعني إلا فيما لا يمكن من قبيل إذا دار الأمر بين شنو المحذورين، هنا ما يمكن الاحتياط وهنا خل يعمل بالظن، في مسائل محدودة دار الأمر بين المحذورين ما يمكن الاحتياط خل يعمل بالظن، لكن كلية لا، عقل ما يحكم بحجية الظن. والدليل النقلي إذا أخذنا أثبتنا حجية الظن من باب الأدلة النقلية من قبل رواية الاستصحاب، والدليل النقل الدال عليه يعني على حجية الظن لا يجدي لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا شنو لاحقة، لأن هذا هو أول الكلام. فعلم مما ذكرنا أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه مما لا وجه له، إلا أن يريد هذا التوجيه من المصنف لاستصحاب الذي يتمسك به الكتاب. يجي الكلام به. وصلى الله على محمد وآله.